عليه السلام يتابعه في هذا. أعطاه هارون الرشيد حسب التعبير شرها مقدار من الأموال مع جبة خز سوداء. الخز شيء شبيه بالحرير، مو حرير. وكان ذلك من لباس الملوك والوزراء. فقام علي بن يقطين بأخذ هذه الجبة، قال لا أجد أحدا أولى بها من موسى بن جعفر، أي هدية للإمام. الرواية تقول هكذا: قام وحمل مبلغا من المال ومعه جبة ومعه تلك الدراعة السوداء على رسم كان يحمل فيه خمسه لموسى بن جعفر. الوزير يحمل خمسه الى موسى بن جعفر. فتأمل على كل حال، وصل الى الامام عليه السلام، قدم الى المال، قال هذا شنو؟ قال هذا خمس اموال لهذه السنة. هذا شنو؟ قال هذه دراعة اهداني اياها هارون، ولم اجد احدا خيرا منك اهديها اليه. قال انا اخذ الاموال هذه، ولكن الذراعة دعها عندك واحتفظ بها، فسيكون لك فيها حاجة. بالفعل رحت وخليتها في مكان، حفظتها، ما اعطيتها الى احد. بعد مدة من الزمان واحد من غلمان علي بن يقطين تغير عليه. كيف يقدر ينتبه؟ ذهب الى هارون، قال عمي انت الافعم، خليها فيكمك. علي بن يقطين هو الوزير الاول مالك. علي بن يقطين عندك في الديوان غير علي بن يقطين في البيت، عبادته غير عبادته هناك، ولاؤه غير ولاء هناك. وانت مسلمه كل الامور، هذا يوالي موسى بن جعفر ويعتقد بإمامته، وانت ساجن الذهاب عندك في السجن. طيب، وهو يحمل اليه خمس امواله على جاري عادته، حتى الدراع السوداء الذي اهديتها اليه حملها الى موسى بن جعفر. اجى علي بن يقطين ضحى ذلك اليوم. الغلام صار ورا وعلي بن يقطين حاضر. هارون يسأل علي بن يقطين: يا ابن يقطين، ما خبر الدراعة؟ ما عملت فيها؟ قال الدراعة عندي. هل عندك؟ في بيتك؟ قال نعم. يأمر عليها أمير المؤمنين يريدها؟ قال إيه نعم. حسن، فينا فيها شغلة معينة أروح أجيبها لك؟ قال لا أنت ما تروح، خاف مثلا أن تكون عند موسى بن جعفر، يروح إلى موسى بن جعفر ويأخذها. إذا هي في البيت نرسل واحد، انت قل له وين محطوطه، ويروح ويأخذ هذه الدراعة. قال سمي واحد من غلمانه يذهب الى البيت، يقول هي في السقف الفلاني في المكان الفلاني. الفعل راح وجابها، واذا بها على حطتها لم تلبس حتى. فقام اليه، الرواية هكذا تقول، قام اليه وقبل ما بين عينيه وقال: لا سمعت فيك قول احد ابدا. انت رجل صادق وكذا. زين، قال ما يخالف، بس انا اريد اسال شنو اللي خلى امير المؤمنين تطرا على بالها القضيه؟ قال غلام من غلمانك رفع الينا كذا، وانا قلت له ان كنت صادقا قتلت علي بن يقطين، وان كنت كاذبا قتلت، فالان لازم نجيبه نقتله. علي بن يقطين قال: اذا القضيه من جهتي ومن صوبي، انا ارجو ان تعتقه لي لاجلي. هو صحيح يستحق العقوبه من جانبك، بس اذا انا الي كلمه والي منزل عندك، اريد هذا تعتقه، وهذا عنده اساءة معينة وتغير علينا وكذا، ولكن ما يستحق الامر ان يقتل وان يسفك دمه. انا استوهبه من؟ قال وهبته لك. قال هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله، خلاص خليه يروح اي مكان اللي يقول. طيب، مثل هذا النموذج اللي يبقى محافظ على ايمانه وعقيدته الى هالحد، اللي يبقى على تواصل مع الامام عليه السلام، لا تفسده الثروة ولا تبطره النعمة ولا يشعر بالكبرياء على امامه، زين، وانما يأتمر بامره ويخضع له ويحمل اليه امواله. ومن جهة اخرى ايضا تشوف عمله بالنسبة الى اولياء اهل البيت، حتى المسيء مثل هذا تشوفه يستوهبه من القتل ثم يعتقه لوجه الله تعالى. غير تجهيز الناس للحج، غير اذا سمع ان احدا يراد بسوء ظلما ارسل اليه من يخبره ان يغيب وجهه ليظهر. طيب، هذا من مصاديق إن لله بأبواب الظلمة من نور به البرهان أولئك يدفع الله بهم عن المؤمنين، أولئك ملجأ المؤمنين، أولئك نور الله في ظلمات الأرض، أولئك يظهر نورهم لأهل السماوات كما تظهر الكواكب الدرية لأهل الأرض. وهذا المعنى اللي يشير إليه الإمام عليه السلام الصادق في بعض أحاديثه، إجى إلى واحد شاف هذا الواحد مو مالها الشغلة، قال له: يا أبا عبد الله، أنا أريد أعمل في ديوان بني أمية، فهل تأذن لي؟ قال: إذا تستأذني لا. قال: ولم؟ والله إن توليت لا أفعلن، يعني كل شيء اللي أنا مطلوب منه راح أسويه. قال: تناول النجوم في ظهيرة النهار أيسر عليك من ذلك، لتصعد للنجوم تطاولها بالنسبة إليك أيسر من أن ما ترتكب المظالم. أنت ظرفيتك شخصيتك تطغيها النعمة، يبطرها المال، تخضع، ما يمكن أن يعني تحافظ على إيمانك ولا تترك هذه الأمور. وهو يقول صلوات الله عليه: إني ما أحب أني عقدت لهم عقدة، حب الواحد يعقده ما أحب هذا الأمر، ولا وكيت لهم وكاء إلا، قال: إلا لماذا؟ ثالث الإمام قال: إلا لتفريج كربة مؤمن أو عمل خير له. هذا يستاهل أن واحد يروح وياهم وينسجم معهم ناظر إلى أن يكون عمله تجاه المؤمنين عملا صالحا. فمما يستثنى من تلك العناوين التي ذكرت أن هذول أعوان الظلمة وأنهم كذا وكذا وفي سرادق من النار واتقوا الله إن الله شديد العقاب، دير بالك لا تخدع نفسك وتخدع غيرك، الله يحذر الإنسان لا تنسى، اتق الله، دير بالك، فكر في الموضوع. إذا شفت نفسك عندك قدرة على هذه الأمور فامضي في ذلك واصعد كما تستطيع، كلما انت ارتقيت خطوة من الممكن ان تفرج كربة عن مؤمن، هذا عمل محبذ ومطلوب ومرغوب فيه. احيانا كلمة من شخص يقولها في مكان من هالاماكن لها تأثير كبير. مؤمن آل فرعون قال سؤال بس: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ليش تقتلون؟ شعدكم وياه، ما قال لا تقتلوه أنا أعارض ذلك، لا، بس تساؤل، حتى تساؤل أثار هناك فغير الاتجاه العام الذي كان يريد أن ينتهي إلى القتل بالنسبة لموسى. واحد من الأشخاص في ديوان يزيد بن معاوية قيل أنه أبو برز الأسلمي، بعضهم يقول أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله، البعض يقول زيد بن أرقم، الظاهر من الناحية التاريخية لا يتناسب الحدث مع كون زيد بن أرقم موجودا في ذلك المجلس، يعني ببعض القرائن التاريخية لأنه كان في الكوفة وتنقل عنا هناك كلمات وكذا زين، فالأقرب أن يكون هذا الاسم الآخر أبو برزة الأسلمي، هذا هل هو صحابي أو من التابعين، هذا بحث آخر. هذا الرجل كان جالسا في مجلس يزيد، فلما رأى يزيد يقرع ثنايا الحسين عليه السلام بعود الخيزران، قال يا يزيد ارفع عصاك أو عود الخيزران عن فزر طالما قبله رسول الله. وبالفعل رفع يده ذلك العام، ذلك عندما جاء بالسبايا الى مجلس يزيد. بعض ارباب الخبر ينقل هذا المعنى انهم كانوا على النياب، فلما انزلوا واوقفوا على باب الديوان مدة من الزمان وربطوا بالحبال. زين العابدين عليه السلام ونساء أهل البيت والأطفال والسواكل واليتامى ربطوا بالحبال ثم أدخلوا على يزيد. اتصور على الأقل 50 واحد مربوطين بشبال، حتى الحركة هاي حركة عسيرة غير الإهانة اللي فيها والمذلة، حركة عسيرة. تصور إذا مقرون ويا 3 أشخاص صعب عليك تتحرك، شلون إذا كان مع 40-50 واحد فيهم الرجال، فيهم النساء، فيهم الأطفال، فيهم العليل، فيهم بعض الأولاد. فلما دخلوا على يزيد التفت زين العابدين إلى يزيد وقال يا يزيد ما ظنك برسول الله لو يرانا على هذه الحال؟ النبي جدنا، هذه زينب ابنة رسول الله، بقية النساء أحفاد وأسباط وأبناء الأسباط لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا النبي شوف هذا المنظر كيف يكون رد فعله، يرتاح إلى هذا لو يأسى ويحزن، فكأن اللعين قد خجل من ذلك وأمر بالحبال فرميت عنهم ذلك الرأس الشريف، وأخذ عود خيزران وظل يقرع ثنايا أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا المنظر كبر على من حضر. أبو برزة الأسلم شاف أن هذا الأمر صعب جدا، يا يزيد ارفع عصاك عن فزر طالما قبله رسول الله. هذا المبتم كان محل موضع شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله يقبله، موضع فاطمة الزهراء، موضع أمير المؤمنين. هذا إذا كان أبو برزة الأسلمي هكذا يكون موقفه من الاستنكار والحزن والأسى، ذاك الوقت الرباب زوجة الحسين ماذا كانت تصنع لما نظرت إلى رأس الحسين يقرع بالخيزران؟ رفعت صوتها منادية وحسينا وابن رسول الله وابن فاطمة الزهراء، ثم أنشأت ترفي زوجها إن الذي كان نورا يستضاء به، هذا السراج كان، لكن ما الذي حصل له؟ إن الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون. صدق الرسول جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين. تالله لا أبتغي صهرا بصهركم حتى أوسد بين الترب والطين. وأما زينب فإنها صرخت وأخا وحسينا، لكن العيون عبرا والصدور حرا منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك
وأما سكينة فإنها نظرت إلى عمتها ولسان حالها زينب عما فطار قلبي وصار شطري الرجيس شوف اشبعين براس الولحسين ريحانة الهادي وثمار قلبه وحبيبه بطشت راسه يا خلاق وعظم مصيبة الفاجر يزيد يفرق يا شفاته بقضيبه يترنم مكيف جهل للدمع يا عز الهواش من عقاب ذيك الفراسة بالبر جسمه وبالطشيت يا خلق راسه شوفي يا عم ابن الخنايا كسر براسه شمعت كلها ما بقيت فيها مثل نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا منا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
مستمعينا الكرام، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية التي ألقاها سماحة الشيخ فوزي آل سيف.
جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها حزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا.
يا الله 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 يا
عليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا
بحرين الصمود
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود ارتدادات وفاة الشيخ خليفة بن سلمان داخل البلاط الخليفي محور حديثنا في هذا اللقاء أما عناوين الحديث ما الفراغ الذي سيتركه وفاة رئيس وزراء حكم البحرين كرئيس وزراء لمدة 51 عاما؟ وما هي أوجه الاختلاف بين رئيس الوزراء المتوفى ورئيس الوزراء المعين الجديد؟ أصدر الملك البحريني حمد بن عيسى الخليفة مرسوما ملكيا بتعيين ولي العهد ابنه سلمان بن حمد الخليفة رئيسا لمجلس الوزراء وأكد الديوان الملكي وفاة رئيس الوزراء صباح الأربعاء في مستشفى مايو كلينيك بالولايات المتحدة ويعتبر خليفة بن سلمان الخليفة الذي توفي عن عمر ناهز 84 عاما رئيس الحكومة الأول والوحيد منذ تأسيس البحرين كدولة ثم كمملكة وصاحب أطول فترة رئاسة للحكومة عبر التاريخ وكان واضحا أن الملك سيعين ابنه سلمان لخلافة عمه رئيس الوزراء المتوفى لأسباب لا تحتاج إلى أقل تفكير وتأمل أولا أن رئيس الوزراء المتوفى خليفة بن سلمان الخليفة كان مجرد ظاهرة صورية خلال السنوات الخمس الأخيرة وأن رئيس الوزراء الفعلي للنظام البحريني هو ولي العهد سلمان بن حمد الخليفة ثانيا أن دائرة الحكم الضيقة في النظام الخليفي الحاكم في البحرين لا تقبل أفرادا من خارج الأسرة الخليفية لتولي المناصب العليا في البلاد ولا أن هناك انتخابات ديمقراطية يمكن لأفراد من غير العائلة الخليفية الحاكمة الوصول عبرها إلى المواقع العليا في أعلى سلم الحكم في البحرين، فقد أمضى خليفة بن سلمان ما يقارب 51 عاما في منصبه، وهي الولاية الأطول لرئيس حكومة بحرينية على مستوى العالم. خلال فترة ولايته التي امتدت لأكثر من 5 عقود، كان رئيس الوزراء البحريني الراحل شخصية رئيسية ومثيرة للجدل. وفي مايو 2019 أثار الشيخ خليفة جدلا واسعا بعدما أجرى اتصالا بأمير قطر تميم بن حمد في الوقت الذي تقاطع فيه البحرين إلى جانب السعودية والإمارات ومصر العلاقات مع الدوحة منذ عام 2017 بسبب اتهامات تتعلق بالإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، الأمر الذي تنفيه قطر. وبعد المكالمة التي هنأ فيها خليفة الأمير القطري بمناسبة شهر رمضان، سارعت البحرين إلى تأكيد موقفها الرافض للتقارب مع قطر، وقالت إن خطوة رئيس الوزراء لا تمثل المملكة. وفي مايو 2019 أيضا التقى رئيس الوزراء خليفة بن سلمان الخليفة بالمرجع الشيعي البارز بالبلاد عبدالله الغرافي، الأمر الذي انتقده حكام المنامة. ولا يعترف الغرافي بالبرلمان البحريني المفصل على قياس ملك البحرين، كما أن الأمير خليفة لم يرفض تصريحا سابقا لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر طالب فيه بتنحي حاكم البحرين. وتأتي وفاة أحد أقدم حكام المملكة الخليجية الصغيرة في وقت تمر الدبلوماسية البحرينية بمرحلة من التغيير مع تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، حيث أعلنت المملكة اتفاق العار في 19 من أكتوبر الماضي والتطبيع الكامل مع الكيان الإسرائيلي، وهو ما لقي انتقادا واسعا من قبل الفلسطينيين والعرب والمسلمين الذين عدوه خيانة لقضية الأمة. وكانت البحرين ثاني دولة من مجلس التعاون تقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي بعد الإمارات في أغسطس الماضي، ورابع دولة عربية بعد الأردن في عام 1944 ومصر سنة 1979. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبدأ من رسائلكم أحبتنا الكرام، أو برسائلكم عبر الواتساب. رسالة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين. ما من شك بأن وفاة أقدم عميل لدول الاستعمار والاستكبار العالمي الغير مأسوف عليه خليفة بن سلمان الخليفة سوف يكون لهذه الوفاة ارتدادات داخل البلاط الخليفي. فالشيخ المتوفى خليفة الذي حكم أطول مدة حكم في العالم 49 عاما سوف يترك فراغا داخل البلاط الخليفي. وبالمجمل هذه الأسرة الخليفية العميلة التي سارعت إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني سوف يكون زوالها عما قريب بسبب عمالتها للاستكبار العالمي ومنذ فترة طويلة، وممارستها الظلم على الأحرار على أو ضد الشعب البحريني المظلوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. سيد أمين الموسوي معنا من العراق، نستمع إلى جانب من مشاركته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نحن قوم لا نشمت بالموت، وليس في الموت شماتة كما يقولون، لكن كما هو معلوم أن خليفة بن سلمان كان أداة لقمع الشعب البحريني، وكان ممن ساهم بإجهاض ثورة 14 من فبراير. وهذا الرجل يعني كما هو غيره من طغاة السلطة كان من هتفت الجماهير بإسقاطه وإسقاط حكومته في بداية الثورة، وكانت الناس في البداية لا تطالب بإسقاط الملك أو تنحي الملك، كانت تطالب بإصلاحات جذرية، لكن بطش السلطة وظلم السلطة وتحجيمها للقوى السياسية الفاعلة، لا سيما جمعية الوفاق والتي كانت لها الأغلبية في البرلمان، هذه الإجراءات دعت إلى أن تغير الجماهير شعارها إلى شعار اسقط حمد.
نعم، شكرا للسيد أمين الموسوي من العراق.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني. أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان.
نعم أحبتنا الكرام، ضيفنا في هذا اليوم سماحة الشيخ محمد علي التل الناشط السياسي البحريني، سيكون معنا في هذا اللقاء عبر الهاتف، ونتحدث حول ارتدادات وفاة الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الحكومة البحرينية، وارتداد ذلك داخل البلاط الخليفي. في الواقع هذا الحدث مهم، وأكيد أن له تداعيات وارتدادات على مستوى ساحة الحكم الخليفي في البلاد، وربما حتى على مستوى يعني الأوضاع السياسية في البلاد. طبعا هذا ما يعني تقرره المعطيات التي تحكم الساحة البحرينية والمعادلات التي تحكم هذه الساحة على مستوى الحكم وعلى مستوى الشعب البحريني. وبالتالي نحن نتابع هذه التطورات في إطار تغطيتنا لتطورات البحرين عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحاول أن نسلط الضوء على هذه التطورات وهذا البلد الصغير المهم رغم صغره جغرافيا، لكنه يحظى بأهمية فائقة وحيوية في هذه المنطقة، ولا بد من تسليط الضوء عليه وعلى تطوراته، وهذا ما سعينا له منذ بداية الأزمة في البحرين في عام 2011 والثورة الشعبية التي اندلعت في هذا البلد والمطالبات التي رفعها الشعب البحريني بوجه حكام هذا البلد مطالبا إياهم بحقه في تقرير المصير والمشاركة في الحكم وصناعة القرار. إذن أحبتنا الكرام تابعونا في لقائنا هذا، نرحب بسماحة الشيخ محمد علي التل الناشط السياسي البحريني. سماحة الشيخ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا بكم بمستمعيكم الكرام، حياكم الله.
سماحة الشيخ، بداية ما تعليقكم على هذا الحدث في البحرين، وفاة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان رئيس وزراء البحرين الذي كان لفترة 5 عقود يحكم في الساحة البحرينية، وما الفراغ الذي يمكن أن يتركه رحيله؟
نعم، نحن نقول بأن هذا الأمير الشيخ خليفة بن سلمان الذي ارتحل عن هذه الدنيا ارتحل وقد ترك تركة ثقيلة لخلفه الذي سيأتي من بعده.
نعم.
وهو قد أسس إلى حرمان هذا الشعب من العمل الديمقراطي والتطور السياسي في هذا البلد، لأنه هو الذي قمع الشعب عندما حل دستور 73 كان بأمره وبأمر بريطاني واستشارة بريطانية، وهو الذي أبقى البحرين في حالة طوارئ طيلة إلى عام 2000 أبقاها في حالة طوارئ. ثم تنفست البحرين الصعداء لمدة سنة واحدة ثم عادت الآن في حالة طوارئ. هذا الدستور ليس دستورا عقديا، لم يتفق عليه البحرين، فهو أشبه بحالة الطوارئ الذي تم فرضها على شعب البحرين. ولذلك نقول أن البحرين أن خليفة بن سلمان قد حكم البحرين واقعا لمدة 30 سنة إلى عام 2002 عندما جاء هذا الحاكم الجديد فرض خطة جديدة فيها شيء من القسوة أقصى مما كانت على عهد خليفة بن سلمان، وهي محو الوجود الشيعي في البحرين. هذا هو الهدف، ولكنه يضع هدف أقصر بأنه لا أقل من تساوي الطائفتين في البلد، بحيث لا يكون للطائفة الشيعية هي الأكثرية، وحتى يخرج من عقدة الأكثرية ومن عقدة الأكثرية التي تلازم هذا الوطن. فالبحرين أكثرية شيعية وهو معروف، وهم الشعب الأصيل وهذا معروف، أراد أن يمحو كل هذه الأمور لأنه يحمل هذه العقدة، عقدة الأصالة وعقدة الأقلية. عقدة الأصالة ليست له، وعقدة الأقلية هم أقلية في البلد، هؤلاء الذين يحكمون أقلية، ولذلك أتى بمن يدعمون حتى يقول أنا مطلوب وأنا منتخب من قبل الأكثرية. ولهذا يعني أنا أقول عائلة آل خليفة قد انتهى قسم منها، والآن القسم الآخر قد خلى له الجو ويعمل بطريق أحادي وبشكل أكثر إرادة. كان هناك نوع من عدم الرضا، أنا أقول نوع من عدم الرضا، لأن هناك تنافس على يعني صراع أجنحة في البلد، ولكن الآن بعد موت خليفة الجناح الذي يرى الأسلوب هم كلاهما في وجهة نظري كلاهما جناحان متشددان،
نعم.
الجناح الملكي والجناح خليفة بن سلمان رئيس الوزراء، كلاهما جناحان متشددان، ولكن هذا يرى أن الوصول إلى الأهداف بهذه الطريقة بطريقة معينة، وهي أن من كان معنا، ويرى هكذا خليفة بن سلمان، من كان معنا فهذا يعتبر محالف لنا، ومن كان ضدنا في التفكير وفي الأسلوب فهو مخالف لنا. هذا كان يرى، يقسم الشعب على هذه الأساس ويعطي بطاقة الموالاة على هذه الأساس وبطاقة المواطنة على هذه الأساس. أما حمد لا، حمد يفرق الشعب على قسمين، قسم على أقسام طائفية، هذا من هذه الطائفة وهذا من هذه الطائفة، تلك الطائفة مبغوضة لا نريدها في البلد، ينبغي قمعها وينبغي قتلها وينبغي فنيها من الوجود، أما تلك الطائفة ينبغي تعزيزها وتقويتها حتى ليس لهدف أنها تقف في جانبها أو أنها سيعطيها مطالبها، حتى يضرب تلك الطائفة بهذه الطائفة، طائفة الموالاة التي تنتمي إلى مذهبه وإلى دينه.
طيب، فيما يتعلق ب يعني هذا الحدث، يعني هل ترى أوجه اختلاف بين أداء رئيس الوزراء الجديد ولي العهد الشيخ سلمان مع عم والده المتوفى رئيس الوزراء الراحل؟ هل تعتقد بأن تغيرا ما في سياسات الحكومة سيطرأ على تعامل الحكومة مع المعارضة، مع الاحتجاجات، مع المطالب الشعبية، مطالب المحقة والمشروعة، قضية حقوق الإنسان، ماذا تتوقع؟
أنا في وجهة نظري أن ربما، يعني أنا أقول محمد أنه رئيس الوزراء الجديد لا يختلف عن رئيس الوزراء القديم في الأهداف، وإنما لازلت أكرر هذه الفكرة أنهم يختلفان في الأسلوب، هناك اختلاف، ولكن الاختلاف ليس في الأهداف. سلمان لن يعطي رئاسة الوزراء لأحد من الشعب، سلمان لن يغير في البلد، يعني بالنظر إلى الأهداف، بلحاظ الأهداف. سلمان يختلف عن عم أبيه بماذا؟ يختلف عن بسعة صدره وبرؤيته العلمانية، بأنه يرى أن البلد لابد أن تتجه، يعني علمانية المخففة، وليست يعني قصي بمعنى أنه يرى بأن البلد يحتاج إلى الشيعي كما يحتاج إلى السني، فهو لا يرى فرقا كبيرا بين الطائفتين السنة والشيعة إلا في ما يعترض مع سياسته. فلذلك سلمان ماذا يفعل الآن؟ لو تلاحظون البعثات التي تعطى للمواطنين عن طريق مكتبه، يأخذ أبرز الطلاب ذوي المجتمعات العالية ويرسلهم إلى أمريكا حتى يربيهم هناك، يأخذوا هو عنده هذه النظرة أنه يربي ويعلم الأجيال التي تنفع، فهو يريد أن يحول البحرين إلى مملكة ذات نمط اقتصادي عالي، يعني في نظره يحول البحرين إلى شركة كبيرة له، سيأخذ البحرين في كل الاتجاهات الاقتصادية بكل المستويات، ويريد أن من الجميع الشعب أن يخدمه في هذا الاتجاه، ولذلك هو لن يفرط إلا من يخالف سياسته في هذا في الجانب الاقتصادي، يعني لن يستمع إلى الآخرين في الجانب السياسي. نعم، قد يستمع لك ولكنه يمشي حسب ما هو مخطط له في نظره في الجانب السياسي والجانب الاقتصادي، وبالخصوص الجانب الاقتصادي، فسياسته قائمة على الاقتصاد أولا، على تنمية الاقتصاد بمختلف مستوياتها، ولذلك هذا الفارق بينه وبين هذا الفارق بينه وبين خليفة بن سلمان، أن خليفة بن سلمان قد أحكم القبض على الشيعة، لأنهم يعني هو يريد أن يوقع الشعب في خلاف مع بعضه البعض من أجل أن يتفرد هو بالسلطة، ثم يختار من يواليه ويعطيه هذه بطاقة المواطنة. أما سلمان لا يرى هذا الاتجاه، هو يرى أنه البحرين لا بد أن تقوم اقتصاديا، وهذا الاقتصاد يقوم على السني كمعني، لا فرق عنده بين الطائفة، إنما الفرق الوحيد من يوافقه في خطته وفي أهدافه ومن لا يوافقه.
هل هذه تعتبر برأي المعارضة، هل هذه الصفة لدى سلمان برأي المعارضة تعتبر إيجابية؟
أنا أقول أنها أخاف، ولكنه سياسيا لن يرضى بأن يعطي المعارضة مطالبها المشروعة، مثلا الفصل بين القوى القضائية والقوى
بين السلطات،
القوى التنفيذية، القوى يعني بين القوى القضائية والقوى العسكرية والقوى التشريعية، هذا الفصل بين السلطات لا يقبلها بكل تأكيد حسب مشروعه. وكذلك بأنه يرى أنها تبقى تحت قبضته وتحت يده، وأن رئاسة الوزراء لا يكون عبر الانتخاب بل عبر التعيين من الحاكم. فكل هذا يعني هو لم يعطي البحرين دستور ديمقراطي، إنما سيبقى هذه الدكتاتورية في البلد، حتى إذا ممكن أن يأتي عن طريق الضغط، ممكن يعني فيه يمكن يعبر عنه أو يظهر بمظهرة هو مظهرة الحمامة، يعني من الحمائم هو قد يظهر بهذا المظهر، وهذا المتوقع منه. ولكن نحن لا نتشائم كثيرا، نقول نرجو من سلمان أن يتعقل وأن يملك أن يمسك العصا من النص، ويعطي بعض الحقوق، يفرج عن المعتقلين، ويرجع المهجرين، ويعوض المتضررين، وهكذا حتى تعود العملية الإصلاحية في البلد بهذه الطريقة. لا بد أن يقنع والده، يقنع الديوان الملكي أنه لا بد أن يتم هذا حتى يتم مشروعه الاقتصادي، يقوم على عدم وجود حالة من عدم الاضطراب في البلد، حالة يعني من عدم التوتر في البلد، حتى يقوم مشروعه الاقتصادي. وإلا لن ينجح مشروعه، لأن كل مشروعه قائم على الجانب الاقتصادي.
نعم، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ محمد علي التال الناشط السياسي البحريني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، شكرا لسماحة الشيخ محمد علي التل الناشط السياسي البحريني على هذه المشاركة. وصلتنا رسالة بصوت الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا أخي محمد. ما الذي يمكن أن أقوله هنا بموت وزير الخارجية البحريني؟ إنها ليست بالدولة الكبرى ولا بالدولة القوية عسكريا واقتصاديا، إنها دولة تأتمر بالأوامر الإسرائيلية الأمريكية. شكرا لك أخي محمد واللقاء.
شكرا لأخينا صبحي عبد الحميد من الأردن. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود. في هذا اللقاء تناولنا الفراغ الذي ستتركه وفاة رئيس وزراء البحرين، الذي كان من أطول الفترات في الحكم، 51 عاما، 5 عقود أو أكثر. وكذلك أوجه الاختلاف بين رئيس الوزراء المتوفى ورئيس الوزراء المعين جديدا. أحبتنا الكرام، في الختام تقبلوا تحياتنا، في أمان الله. Mm-hmm.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 5:55 صباحا حتى 4:24 عصرا بتوقيت طهران، أي من 22:20 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من 7:00 حتى 8:00 مساء بتوقيت طهران، أي من 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل علي حيدر، خالد غلامي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان أبو أيوب الأنصاري من الصحابة الأجلاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رسول الله يحبه كثيرا لشدة إخلاصه ووفائه لدينه وتفانيه في ذات الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أين أنت ذاهب يا أبا أيوب؟
إلى مسجد رسول الله.
ولكن لم يحن وقت الصلاة بعد.
ولكن قلبي يا حبيب يشتاق دوما لرؤية رسول الله.
ومن منا لا يشتاق لرؤية رسول الله؟
إذن تعال معي يا حبيب.
بعد إيصال هذه الحاجيات لعيالي.
حسناً، سأنتظرك بباب المسجد.
حسناً.
السلام عليك.
وعليك السلام يا حبيب.
السلام عليك يا أبا أيوب.
وعليك السلام.
أرجو ألا أكون قد تأخرت عليك كثيرا.
أبدا أبدا.
حسنا، لندخل مسجد الرسول على بركة الله.
تفضل. بسم الله.
تفضل.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا.
يا حبيب، هيا لنذهب إلى رسول الله ونجلس عنده.
حسنا.
السلام عليك.
السلام عليك يا رسول الله.
السلام عليك. فداك أبي وأمي يا رسول الله. كم كنت أتمنى أن أقتل في سبيل الله وبين يديك يا رسول الله.
اصبر يا أبا أيوب. يقول لك رسول الله اصبر، فموعد استشهادك لم يحن بعد.
ومتى يا رسول الله؟ لقد خضت معك كل المعارك والغزوات، فمتى أحظى بالسعادة الأبدية؟ متى أنعم بالشهادة؟
يقول لك رسول الله يا أبا أيوب، ستقاتل الروم في نهاية عمرك.
وهل سأحظى بالشهادة يا رسول الله؟
يا أبا أيوب،
نعم.
يقول لك رسول الله نعم، وسيكون قبرك قرب سور القسطنطينية
في أرض الأعداء.
يقول لك رسول الله نعم يا أبا أيوب، وسيكون قبرك مزارا لمحبينا.
بشرك الله بكل خير يا رسول الله، وقبرك يا حبيب أيضا سيكون مزارا للمسلمين، ولكن ليس في هذا المكان، وإنما في أرض كربلاء.
بشرك الله أيضا يا أبا أيوب.
اشترك أبو أيوب الأنصاري في كل المعارك التي خاضها رسول الله، ووفق للجهاد مع وصي رسول الله وخليفته الإمام علي بن أبي طالب، فقاتل في معركة الجمل وصفين والنهروان، وظل داعيا لله ناصرا لدينه حتى جاء العام 50 للهجرة، حيث الحرب مع الروم.